هذا هو الدرس الثاني من تخريج الفروع على الأصول. وكنا قد توقفنا عند ضوابط تخريج الفروع على الأصول وانتهينا منها، وننتقل الآن أيها الإخوة إلى ذكر بعض القواعد المهمة ثم ذكر بعض المزالق في تخريج الفروع على الأصول. هناك أيها الإخوة الأمر الأول في أو القاعدة الأولى من القواعد التي ننبه عليها، أن هناك يوجد بين القواعد الأصولية يوجد تداخل ينبغي أن يعرف هذا التداخل حتى يزول الإشكال. فبعض القواعد يدخل في بعض القواعد، اختلف الأصوليون في القياس في الحدود، هل تثبت الحدود بالقياس؟ ومن الأمثلة على ذلك النباش، هل يقاس على الشارق فيقام الحد على النباش فتقطع يد النباش قياسا على الشارق الذي تقطع يده؟ هذا من القياس في الحدود. يدخل في هذه القاعدة، قاعدة القياس في الحدود، يقينا عند من يجيز ذلك حكم الاحتجاج بالقياس أصلا. فدخلت قاعدة الاحتجاج بالقياس، احتجية القياس، في قاعدة أخرى وهي قاعدة الاحتجاج بالقياس في الحدود، لأن قاعدة القياس في الحدود هي فرع عن حجية القياس. وأيضا إذا جئنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد، هذه مسألة تنسب إلى مذهب المالكية وهي فرع عن عمل أهل المدينة، حجية عمل أهل المدينة. فهذا الأمر ينبغي أن يتنبه إليه ويعلم حتى لا يحصل إشكال. فلذلك إذا جئنا للمسألة السابقة التي ذكرناها وهي قضية النباش، فإنها تدخل فيها كلتا القاعدتين، تدخل عندنا كلتا القاعدتان، قاعدة حجية القياس كأصل شرعي تثبت به الأحكام، وقاعدة ثبوت الحدود بالقياس. قاعدة ثانية أن بين القواعد الأصولية تنازعا وتجاذبا، وذلك أن المسألة الفقهية الواحدة يتجاذبها أكثر من قاعدة أصولية، فتجد أن المسألة الفقهية الواحدة تثبت بأكثر من قاعدة. نرجع إلى مسألتنا السابقة وهي قضية النباش. النباش هذه ترجع قطع يد الشارق، قطع يد النباش مأخذه عدة أمور، هذه مسألة فقهية ترجع إلى قاعدة أصولية وهي قاعدة ثبوت الحدود بالقياس، هذا واحد. ترجع إلى قاعدة أخرى وهي القياس في اللغة، وهو أن نقيس وأن نلحق وأن ندخل النباش تحت لفظ الشارق ليشمله عموم قوله تعالى والشارق والشارقة، فيكون لفظ الشارق في الآية عاما يدخل فيه سارق أموال الأحياء وسارق أموال وأموال الأموات وهو النباش. إذن لابد أن ندرك ونعي تماما قضية ماذا؟ التجاذب والتنازع بين القواعد الأصولية، وهو أن القواعد الأصولية قد تتعدد في فرع الفقه الواحد. والآن هذا يحتاج إلى يعني ذكر بعض الأمثلة عليه زيادة على مثال الشعب. نعم، نأخذ بعض المسائل التي فيها تجارب وتنازل. مسألة القهقهة، وهل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ ومعروف أن مذهب الجمهور أن القهقهة لا تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة. طبعا هو محل إجماع أن القهقهة لا تبطل الوضوء، ولكن الحنفية يرون أن القهقهة في الصلاة داخل الصلاة هي تبطل الوضوء وتبطل الصلاة. ففرق الحنفية بين القهقهة داخل الصلاة وخارج الصلاة. ورد في ذلك مرسل أبي العالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء رجل ضرير أعمى فتردى في بئر، سقط هذا الرجل الأعمى في بئر والصحابة كانوا ينظرون إليه وهم يصلون، فضحك بعضهم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة. هذا مرسل أبي العالية. الجمهور الذين لم يأخذوا بهذا الحديث المرسل استندوا في مذهبهم وهو أن القهقهة لا تبطل الوضوء، إلى عدة قواعد. القاعدة الأولى عدم العمل بالحديث المرسل. القاعدة الثانية القياس، وهو قياس القهقهة داخل الصلاة على القهقهة خارج الصلاة، كما أن القهقهة خارج الصلاة لا تبطل الوضوء فكذلك في داخل الصلاة. واستدلوا ثالثا بقاعدة الاستصحاب، وهو أن الأصل، تعرفون أن الأصل في النواقض العدم، فليس هناك شيء ينقض الوضوء إلا بدليل. أين الدليل على أن القهقهة من نواقض الوضوء؟ هذا يحتاج إلى دليل، والأصل عدم الدليل. هذه مسألة. مسألة أخرى وهي مسألة الزكاة، زكاة الحلي النساء المعد للبس أو للإعارة، يعني ليس المعد للكنز ولحفظ المال، لا، أو للتجارة. استدل الذين يرون وجوب الزكاة في الحلي بأدلة بقواعد أصولية، أولها العموم، العموم وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم، ليس وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر، والرقة هي الدراهم. هذا الدليل الأول، قاعدة العموم. الدليل الثاني قاعدة المفهوم، وهو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو خمس أواق صدقة. فمعناه ماذا؟ أن ما كان خمس أواق فأكثر فيه صدقة. الذين أوجبوا أيضا الدليل الثالث للذين أوجبوا الزكاة هو عملهم بالحديث الذي ورد في ذلك، وهو حديث يعني أيضا جاء فيه خلاف من جهتين، من جهة ثبوته وصحته ومن جهة تأويله، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة جاءت من اليمن ومعها ابنة لها، قال ومعها ابن لها تلبس سوارين، قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ حينما سألها أتؤدين زكاة هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار. فهذا الحديث هو الدليل الثالث له. الذين ذهبوا إلى عدم الوجود، عدم وجود زكاة الحلي، استدلوا بحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث أيضا يحتاج إلى نظر في ثبوته وصحته. الشيخ الألباني في رواية الغليل ذكر أنه حديث باطل. الدليل الثاني للمثبتين القياس، قياس هذا الحلي على غيره. المرأة تلبس ماذا؟ تلبس الذهب والفضة، وأيضا تلبس ثيابا وأشياء أخرى من أغراض الزينة، فقاسوا هذا على هذا، والجامع بينهما أن الجميع مرصد في اللباس وللتزين والتجمل به، وكله على الإباحة وكله لا زكاة فيه. أيضا الدليل الثالث للمانعين هو قاعدة الاستسحاق، قاعدة الاستسحاق، وهو ماذا؟ أن الأصل براءة الذمة. هذه أمثلة على ماذا؟ على قضية التنازل والتجاذب بين القواعد الأصولية. أيضا بالنسبة للمتطيب حال الإحرام أو اللابس مخيطا حال الإحرام على سبيل النسيان أو الجهل، هل عليه فدية؟ هل تجب عليه فدية؟ القول بعدم وجوب الفدية عليه مبني على عدة قواعد أصولية. القاعدة الأولى العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وأيضا قاعدة أصولية أخرى وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، أثر طيب، قال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال اخلع عنك هذه الجبة التي عليها الأثر، واغسل عنك أثر هذا الخلوق، واصنع في عمرتك كما في حجك. فلم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالفدية، هذا وجه الدلالة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. بيّن له كيف يصنع، وهو أنه يخلع ويرشد ويصنع كما يصنع في حجه. وأيضا من ذلك أنهم قاسوه على الصيام، قاسوه على الصيام، فإن الصيام يفرق فيه بين المتعمد والناشي، لأن من أكل أو شرب وهو صائم ناشيا فلا شيء عليه. قالوا كذلك في الحج هذا الذي يلبس أو يتطيب ناشيا، فإن الحج والصيام كلاهما عبادة. أيضا من الأمثلة على قضية التجاذب والتناظر بين القواعد الأصولية قضية الحوالة، وهو أن لو كان لشخص دين على شخص وهذا الشخص بدل من أن يسدد له الشخص المدين الذي عليه الدين فإنه يمكنه أن يحول هذا الدائن صاحب الحق إلى غيره إذا كان له على أحد مال. فالفقهاء يقولون إذا كان المحول عليه رجلا مليئا أي قادرا فإنه يجب أن يتحول، ولا يشترط أن يرضى لذلك لا هذا ولا هذا، لا المحال ولا المحال عليه. وهذا القول وهو عدم اشتراط الرضا يدل عليه قاعدة الأمر للوجوب، وهو الأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وأيضا تقديم خبر الواحد على القياس، وهو هذا الحديث فإنه من أخبار الآحاد، فهذا يقدم على القياس لأن القياس يقتضي أن التصرف نوعا من أنواع التعامل المالي، والتعاملات المالية لا بد فيها من الرضا تراضي الطرفين. فهنا نحن نترك القياس لأجل خبر الآحاد. هذا ما يمكن أن يقال حول قضية التنازع والتجاذب بين القواعد الأصولية. ننتقل الآن إلى القاعدة الثالثة. كذا قلنا القاعدة الأولى ماذا؟ التداخل. القاعدة الثانية التنازع. هنا في قضية التنازع في قضية مهمة جدا يحصل فيها خطأ كبير، وهو أن المسألة الفقهية إذا كانت ترجع إلى عدة قواعد أصولية فلا يجوز هنا أن نجعل سبب الخلاف إحدى هذه القواعد، قاعدة معينة من هذه القواعد، لأن سبب الخلاف الآن لو رجعنا إلى مثل مسألة الزكاة، زكاة الحليب، لو قال قائل سبب الخلاف في ذلك هو العمل بالاستصحاب، فمن احتج بالاستصحاب وعمل به فإنه يرى عدم وجود الزكاة. ليس هذا هو سبب الخلاف فقط، سبب الخلاف يجي عدة عوامل عدة أسباب، وهي قواعد الأصول التي ذكرناها. إذا نستطيع أن نقول إذا كان الفرع الفقهي مبنيا على قاعدة واحدة فقط هنا يصح أن نجعل هذه القاعدة هي سبب الخلاف. أما إذا كان هذا الفرع الفقهي يعتمد على أكثر من قاعدة أو تتجاذبه قواعد عدة جملة قواعد، فهنا لا يصح أن يستقل واحد منها من هذه القواعد بالسبب، بل يكون السبب مركبا ومكونا من عدة قواعد. ننتقل الآن إلى القضية الثالثة، القاعدة الثالثة، وهي أن القواعد الأصولية ليست لازمة ولا ملزمة لمن أخذ بها في فرع أن يأخذ بها في فرع آخر. يعني من احتج بالاستصحاب في مسألة من المسائل في فرع الفقهي لا يصح أن نلزمه بالاستصحاب في مسألة أخرى، أو من أخذ بخبر الواحد في هذه المسألة الفقهية نلزمه بخبر الواحد في المسألة الأخرى، أو أخذ بالقياس هنا يأخذ بالقياس في المسألة الأخرى، لأن القواعد الأصولية ليست قوالب لإنتاج الفقه وإنما هي ضوابط للفقه. إذا لابد أن نفرق النظر إلى القاعدة الأصولية بين نظرين، النظر الكلي والنظر الجزئي. حجية القياس نستطيع أن نقرر في أصول الفقه أن القياس حجة تثبت به الأحكام الشرعية، هذا في أصول الفقه. ننتقل الآن إلى الفقه. ليس معنى ذلك أننا نثبت أي حكم من الأحكام في الفقه بالقياس وأن نجري القياس في جميع المسائل الفقهية، لا، هذا ليس بلازم. إذن نقول النظر الكلي للقاعدة الأصولية نظر يتصف بالعموم والاضطراد. أما النظر، وهذا أليق بأصول الفقه، أما النظر الجزئي للقاعدة الأصولية أو التطبيقي والعملي فإنه أليق بعلم الفقه، وهو لا يقتضي العموم والاضطراد، بل إنه يخضع للقرائن الصالحة. فيقال بالنسبة للقياس، القياس يعمل به في هذه المسألة الفقهية إذا وجدت البيئة المناسبة له والقرائن الصالحة للعمل به. يقول الزركشي: يجوز أن يكون الفقيه قائلا بالمدرك الأصولي ولا يقول بملازمته في المدرك الفرعي لمعارض اقتضى عنده القول بذلك. إذن نقول الناحية العملية للقواعد الأصولية هو القضية الجانب التطبيقي للقواعد الأصولية يخضع للقرائن وللبيئة التي تحيط بهذه القاعدة الأصولية. فقد يعمل بالقاعدة الأصولية وقد يترك العمل بالقاعدة الأصولية في الفرع الفقهي. ولكن كما قال ابن السبكي، يقول ابن السبكي بعد كلام حول هذا المعنى، يقول: فلاح بهذا أنه لا يخرج أو لا يخرج لمعنى إلا وقد لحق بأصل آخر خرج من هذا فدخل في هذا ولم يكن ضائعا. يعني الذين تركوا العمل بالاستصحاب في هذه المسألة، نعم تركوا العمل بالاستصحاب لكنهم عملوا به خبر واحد في مسألة زكاة الحليب مثلا. نأخذ مثالا تطبيقيا لهذه القضية، قضية أن القواعد الأصولية ليست قوالب ولا يلزم منها الأخذ بها في كل فرع. هل يجوز أن يكون مهر المرأة أجرة منفعة أو لا يجوز، أو لا بد أن يكون نقدا؟ هذه مسألة فقهية وقد اختلف فيها الفقهاء. الذين قالوا باشتراط أن يكون نقدا ولا يجوز أن يكون أجرة استدلوا بقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والذين قالوا بجواز أن يكون أجرة استدلوا بعدة أدلة، منها ما ورد في السنة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن أن يعلمها شيئا من القرآن، وأيضا بما ورد في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما زوجه ذلك الرجل كما ورد في الآية، ذلك الرجل الذي هو شعيب عليه الصلاة والسلام أو غيره، على أن تأجرني 8 حجج. فكان مهره هو الأجرة. فهذا من باب الاستجابة بشرع من قبلنا. الذين يقولون بحجية شرع من قبلنا لا مانع عندهم أنهم في هذه المسألة بالذات يخالفونه ويقولون في هذه المسألة لا نعمل به شرع من قبلنا، نعم هو حجة ولكن بالنسبة لهذه المسألة نحن نقدم العمل بنص الآية: وآت النساء صدق فيهن الحد. وأيضا ربما الذين يحتجون بشرع أو لا يحتجون بشرع من قبلنا لا يأخذون بشرع من قبلنا ويرون ليس بحجة في هذه المسألة يقولون نحن نعمل بما يدل عليه شرع من قبلنا. ليس الإثبات هنا ليس ما أخذه هو شرع من قبلنا إنما ما أخذه السنة وهو حديث الرجل الذي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. فهم أثبتوا الحكم بماذا؟ ليس بشرع من قبلنا ولكن بدليل آخر. إذا لاحظ كما قال ابن السبكي أو الزركشي لا يكون الحكم ضائعا. هم ما سندوا بشرع من قبلنا ولكن أخذوا بالسنة، وأولئك ما أخذوا بشرع من قبلنا لكنهم أخذوا بالآية، فلا يكون الحكم ضائعا. الحكم لا بد له من مأخذ ومدرك، مثل الذي يريد أن يذهب إلى المسجد الحرام من هذا المكان فإنه سيذهب من الطريق المعتاد أقرب الطرق التي تؤدي إلى المسجد الحرام، ولكن ربما لا يذهب من هذا الطريق، طريق النفق هذا قد يكون مغلقا أو مزدحما أو له مصلحة أخرى في مكان آخر فيذهب من طريق آخر. إذا هو سيصل إلى المسجد الحرام من هذا الطريق أو من غيره. وهكذا أيضا الفقهاء والفقيه يصل إلى حكم الفرع في المسألة الفقهية إما بهذه القاعدة الأصولية، أو إذا كانت هذه القاعدة الأصولية لا تصح له في هذا المقام فإنه سيأخذ بقاعدة أصولية أخرى، لأنه ما من حكم إلا ولابد أن إلا وهو ماذا مفتقر ومعتمد على قاعدة أصولية. هناك مزالق نريد أن ننبه عليها، وهي المسألة ضمن المطلب الثامن، المزالق. المزالق نعم، المزالق يا إخوة يعني هي عملية شبه عكسية لمسألة الضوابط، يعني الخلل في الضوابط يوقع في المزالق. إذا ضبطنا الضوابط والتزمنا بها سلمنا من المزالق. من المزالق في تخريج الفروع على الأصول أن يخرج أو أن يخرج على مسائل حديثية أو مسائل لغوية. تعرفون أنتم أن المسائل اللغوية أو الحديثية ليست من أصول الفقه، ليست قواعد أصولية. أيضا من المزالق أن تكون المسألة، أن يكون الخلاف في المسألة، في المسألة الأصولية في القواعد الأصولية أن يكون خلافا لفظيا، فمثل هذا النوع لا يجوز أن يخرج عليه، أو أن هذه المسألة الخلاف فيها لا فائدة منه ولا ثمرة له أصلا. وضربنا بالأمس مثالا بقضية ماذا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم متعبد بشريعة قبل البعثة، وأيضا وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم هل يجوز أو لا يجوز، من الأمثلة أيضا على هذا اختلاف الأصوليين في مسألة مبدأ اللغات. اختلف الأصوليون في مبدأ اللغات، مبدأ اللغة في الأصل هل هو توقيفي من عند الله أو هو اصطلاحي من وضع البشر، البشر هم أنفسهم اصطلحوا عليه، اصطلحوا على اللغة وتواضعوا عليها، الخلاف في هذه المسألة كما يقول ابن قدامة وقبله الغزالي أنه لا يعتبر به تعبد ولا ينبني عليه عمل. جاء بعض الأصوليين ثم قبل ذلك أن هذه المسألة أصلا ليست من أصول الفقه بل هي من اللغة. إذا لاحظ أن هذه المشكلة أنها مسألة ليست أصولية أصلا، ثم إنها ثانيا ليس لها ثمرة، ليس لها ثمرة ولا فائدة. مع أن بعض الأصوليين جاء وتكلف وجاء لها بثمرة أو أكثر، قالوا لا بل هذه لها ثمرة. ومن فوائد هذه المسألة قالوا مما يتفرع عليها، أولا هل يجوز قلب اللغة؟ يعني هل يجوز أن يسمى الثوب حجرا ونسمي الحجر ثوبا، يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا هذه مبنية على هذا. وأيضا قالوا هناك حكم شرعي تترتب على ذلك، وهو أن رجلا لو قال لزوجته، اتفق اصطلح هو وزوجته، قال إذا قلت لك اسمع الشاي معنى هذا أنت طالق، فقال لها اسمع الشاي، فهل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ إذا قلنا إن اللغات توقيفية لا يقع الطلاق، وإذا قلنا إن اللغات اصطلاحية فإنه يقع الطلاق. هذا كلامه، رتبوا هذا الفرق على هذه المسألة، وهذا تكلف ظاهر. وتعرفون أن قضايا الطلاق قضية من قضايا الألفاظ، والألفاظ نوعان، ألفاظ صريحة وألفاظ ليست صريحة، والألفاظ غير الصريحة يرجع فيها إلى النية، لكن مثل هذا النوع ليس بصريح ولا بكناية. فهذا من المزالق وهو المزلق، يعني هذه المسألة مسألة مبدأ اللغات هي مثال للمزالق الثلاث. المزلق الأول أن تكون مسألة غير أصولية، وهذه مسألة من مسائل اللغة. المزلق الثاني أن تكون المسألة المسألة الأصولية أصلا لا يترتب عليها، ليس لها ثمرة، وهذا موجود أيضا في مبدأ اللغات. والمزلق الثالث قضية التكلف وافتراض مسائل فقهية لا وجود لها. من المزالق أيضا ما ذكرته في الكلام السابق، وهو أن يفهم من الكلام أن هذه القاعدة هي سبب الخلاف، فأن يقول كان يقال من قال إن الأمر للوجوب، من قال إن الأمر للوجوب من أتبع على مليء من أتبع على مليء فليتبع. هذا الحديث إذا قلنا فيه صيغة أمر، إذا قلنا من قال إن الأمر للوجوب أوجب الإحالة ولم يشترط الرضا، ومن قال إن الأمر ليس على الوجوب قال إن الإحالة ليست والحوالة ليست موجبة، هذا ليس بصحيح. هذا الكلام بهذه الطريقة على مزلق من المزالق، فينبغي حينما نقرر المسألة الفقهية ونبنيها على قاعدتها الأصولية ينبغي أن نفقد لهذا المزلق، وهو أن سبب الخلاف قد يكون مبنيا ويرجع إلى أكثر من قاعدة، فكوننا نحصره ونقصره على قاعدة واحدة هذا خطأ وخلل. يبغي أن يكون الكلام فيه شيء من الدقة، ونقول من ذهب إلى أن أو أن أقول من أوجب الحوالة وألزم بها ولم يشترط الرأي مما اعتمد عليه واستند إليه قاعدة من أمر الوجوب، فقاعدة أمر الوجوب هي من أدلة ومن مآخذ القائلين بالوجوب، وجوب الحوالة. يعني يقال الكلام بشيء من الدقة. هذا ما يمكن أن يقال حول المزالق، ننتقل بعد ذلك إلى فوائد هذا العلم. هنا كلام للإمام الشاطبي أحب أن أقرأه عليكم، وهو يتعلق بتقرير مسائل أصول الفقه. يعني ذكرنا في الضوابط، ماذا قلنا في الضوابط بالأمس؟ الضابط الأول قلنا في الأصل أن يكون الأصل ماذا؟ من مسائل أصول الفقه. هنا الشاطبي يضع ضابطا من مسائل أصول الفقه فيقول رحمه الله: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فرض فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عالية. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه. فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له. هذا بالنسبة لماذا؟ الأصل الذي أن القواعد الأصولية ينبغي أن تكون مثمرة. بالنسبة للنقطة الأخرى وهي قضية أن القاعدة الأصولية ينبغي أن تكون من أصول الفقه، يقول: ولا يلزم على هذا أن يكون كل من بنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها من مسائله، وليس كذلك. فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه الفقه فليس بأصل له. وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها، كمسألة ابتداء الوضع التي ذكرناها مبدأ اللغات، ومسألة الإباحة هي تكليف، ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أم لا، ومسألة لا تكليف إلا بفعل. كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها، ثم البحث فيه في عمله، وإن بنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو نحو معاني الحروف وتقاسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشبه ذلك. هذه كلها مسائل تترتب عليها آثار فقهية ولكنها ليست من أصول الفقه. ضابط أصول الفقه هو ما كان متعلقا بالأدلة الشرعية، لأن موضوع الأصول الفقه هو الأدلة الشرعية، فما كان داخلا في الأدلة الشرعية سواء اتفق عليها واختلف فيها ووجه الاستدلال بها فهذا من أصول الفقه. الأدلة الشرعية متفق عليها واختلف فيها ووجه الاستدلال بها وحال المستدل الذي هو المجتهد. يقول رحمه الله أيضا: وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطال عارية أيضا، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير، فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل، يعني الخلاف لفظي، وإنما اختلفوا في الاعتقاد. وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند الفخر الرازي وهو ظاهر، فإنه لا ينبني عليه عمل وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه. الشاطبي أيضا يقرر قضية مهمة أكبر من هذه المسألة، وهي أن أي شيء من العلوم، أي علم من العلوم سواء الأصول الفقه أو الفقه، لا ينبني عليه عمل فلا ينبغي الخوض فيه، لا ينبغي إضاعة الوقت فيه. وهذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقول رحمه الله: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا، يعني لا يترتب عليها اعتقاد ولا عمل. والدليل على ذلك استقاء الشريعة، فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به، ففي القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال، لما يبدو في أول الشهر دقيقا كالخيط ثم يمتلئ حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى. ثم قال سبحانه: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، بناء على تأويل من تأول أن الآية كلها نزلت في هذا المعنى. فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال في التمثيل إتيان للبيوت من ظهورها، والبر إنما هو التقوى للعلم بهذه الأمور التي لا تفيد نفعا في التكليف ولا تجر إليه. وقد قال تعالى بعد سؤالهم عن الساعة: أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أي إن السؤال عن هذا سؤال عما لا يعني يكفي من علمها أنه لا بد منها. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال للسائل ما أعددت لها، إعراضا عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها مما فيه فائدة، ولم يجبه عما سأل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وأيضا بني إسرائيل لما سألوا عن صفات البقرة، وكما ورد عن ابن عباس أنهم لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. نعود الآن إلى مسألة ماذا قلنا؟ إيش القضية اللي عندنا؟ فوائد هذا. نعم نتوقف قليلا، نأخذ فترة راحة ثم ننتقل إلى قضية الفوائد.